صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في خواتيم باب التوبة. والتوبة كما سبق هي الرجوع في اللغة، والمراد أن ترجع وأن يرجع التائب إلى صراط الله تعالى المستقيم. في هذه الحياة أيها الإخوة دروب كثيرة وسبل متعددة، فأناس يمشون وراء مصالحهم المادية، وأناس يمشون وراء بحثا عن جاههم، وأناس يمشون وراء سعيهم لقضاء شهواتهم ونزواتهم، وهناك أناس يعيشون لأجل أن يملأوا عقولهم فكرا وعلما. في هذه الحياة دروب وسبل شتى، لكن الصراط المستقيم واحد، بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة. فالصراط المستقيم الذي تقول أنت في كل يوم وفي كل ركعة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط هو صراط الله، هو صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أصحابه يقول: أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان، الصراط المستقيم هو درب الله تعالى. أنت مفطور منذ ولدت على أن تحب أوامر الله وتحب أن تلتزم أوامر الله، تحب نواهي الله وتحب أن تجتنب نواهي الله تعالى. أنت بفطرتك تحب الصدق وتصدق. الطفل الصغير صادق ولا يعرف ما معنى الكذب، فإذا قلت له شيئا صدقك، مفطور على الصدق، مفطور على أنه لا يعرف الكذب، مفطور على أنه يحب الأمانة، مفطور على أنه لا يعرف الخيانة، مفطور الطفل الصغير على محبة أوامر الله عز وجل وعلى بغض نواهي الله عز وجل. لكن الإنسان أحيانا شهواته، أحيانا البيئة غير الجيدة، أحيانا الشيطان ووساوس النفس تبعده عن طريق الله تعالى، تبعده عن الصراط المستقيم. فإذا ابتعد عن الصراط المستقيم فهو بحاجة إلى رجوع. الرجوع هذا اسمه توبة. التوبة لغة هي الرجوع، والمراد الرجوع إلى درب الله تعالى، الرجوع إلى طاعة الله عز وجل. ألا تروا في أنفسكم أيها الإخوة أنكم إذا تصدقتم صدقة جبرتم بها كسر إنسان، تشعرون بسعادة كبيرة في قلوبكم، مع أنكم خسرتم المال، لكن لأن الله جبر على أيديكم شخصا، سبحان الله، تفرح فرحا شديدا. هذه هي فطرتك. ألا ترى في نفسك أنك عندما تبر أمك وأباك تفرح؟ إذا رضيت أمك عليك، إذا رضي أبوك عليك تفرح؟ ألا ترى في نفسك أنك إذا صليت قيام الليل تسر؟ ألا تشاهد في نفسك سرورا إذا قمت على صلاة التهجد وصلاة الفجر؟ ألا تشعر بسعادة وأنت خارج من صلاة الفجر من المسجد لا تعرف مصدرها، بس في سعادة كبيرة؟ نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. أهل الليل في ليلهم، يعني أهل صلاة قيام الليل، أطرب من أهل اللهو في لهوهم، يشعرون بسعادة غامرة. ما هذه السعادة؟ هذه سعادة موافقة طاعة أمر رب العالمين، موافقة الفطرة، موافقة الصراط المستقيم. مرة قال لي أحد الإخوة بأن الله حبب إليه جبر الخواطر. نحن كلنا أكرمنا الله عز وجل نحب جبر الخواطر، لكن سبحان الله يختص الله تعالى بنا، كل واحد يختصه بشيء يميزه عن الآخرين. في بيننا من يحب الصيام، حبب إليه الصيام. أعرف طبيبا صائم الدهر لا يفطر إلا في يوم الجمعة أو في أيام التي يحرم فيها الصيام، وإلا هو صائم الدهر. في أناس بيننا حبب إليه الصلاة، سبحان الله يصلي 20 ركعة 30 ركعة، يحب أن يصلي. أعرف واحدا من خدام المساجد هكذا له عادة، ما دام في المسجد يصلي، هو خادم للمسجد، تلاقي يوقف هون يصلي، بعدين يمشي لهون يصلي، بعدين يأتي لهون يصلي، يحب يتفنن. في أناس منا حبب إليهم القرآن، فتراه يستيقظ وينام مع القرآن الكريم، بل إنه يقرأ القرآن في المنام، من حوله يقول له ما شاء الله أنت نايم عم تقرأ القرآن، يستيقظ في الصباح يقرأ القرآن. يقول لك والله ما بعرف، فسبحان الله أفرح، أفرح كثير بالقرآن. في أناس بيننا حببت إليهم الصدقة، حب هيك يتصدق، أحب على قلبه أن يخرج من جيبه ويتصدق. قال لي أخ إن الله عز وجل حبب إليه جبر الخواطر. قال والله يا أستاذ عندما يجبر كثير على يدي أشعر كأنني ملكت الدنيا. دي بحب جبر المكسورين، سبحان الله. في واحد يحب هيك أن يزوج الشباب. كل هذه أيها الإخوة تتوافق مع الفطرة، شايف تجدونها في أنفسكم، ولعل الواحد فينا ما يعرف شو السبب، يعني شو السبب ليش أنا كتير فرحان. في من حبب إليه إطعام الطعام، بحب يعمل عزيمة يجيب له 20 واحد، يا لطيف كأنك هيك عاطي يعني ما بعرف قديش من المال. هذا الكلام سبحان الله مركوز هيك في 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 قلوبكم. قال لي واحد من الإخوة وهذا أمر مجرب، قال أنا حبب الله تعالى إلي إطعام الطعام، كلما شعرت بضائقة مالية بعمل عزيمة. قال لي فبتنفرج فوق الضائقة المالية بيساوي عزيمة. قال لي بتنفرج، سبحان الله. كل هذه أيها الإخوة السرور الذي يأتيك لأنك توافق الفطرة، توافق الصراط المستقيم. لكن يحدث أن إنسانا بسبب الشيطان يوسوس له الشيطان، فيعلمه على أن يأخذ ولا يعطي، يعلمه على أن يزجر أباه وأمه، يوغر صدره حتى تمتد يده إلى جيب غيره فيأخذ مالا بالحرام، يوغر صدره حتى ينظر إلى الحرام ويتابع أخبار الحرام. فإذا فعل الإنسان هذا الأمر ينبغي عليه أن يرجع إلى الصراط المستقيم، أن يعود إلى هذه الفطرة. هذا الرجوع، هذا العود أيها الإخوة اسمه توبة. فالتوبة هي الرجوع إلى صراط الله تعالى. والتوبة تقتضي منك 4 أمور. أولها ترك الذنب، ترك المعصية، ترك المخالفة، ترك المحرم، ترك الإثم، ترك الذنب. وثانيها الندم على ما فات، أن تندم لأنك خالفت جبار السماوات والأرض، أن تندم لأنه مرت عليك لحظة وأنت تعصيه، أن تندم لأنك أغضبته، أن تندم لأنك ستجد في صحفك يوم القيامة سوءا. فالتوبة تقتضي إقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود إليه حتى يعود اللبن في ضرع الشاة. رأيت الحليب إذا أخرج من ضرع البقرة في طريقة يرجع إلى الضرع؟ ما في طريقة. قال يعزم التائب عزما أكيدا أنه أنا ما عاد أرجع إلى هذا الذنب، إلى أن يعود الحليب إلى ضرع البقرة. ثم الأمر الرابع، إذا كان بينك وبين الناس هذا الذنب، أن ترد حقه إلى أصحابه أو أن تستسمح هؤلاء الناس. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنت إذا أكرمك الله وأنا إذا أكرمني الله بالتوبة الله يحبك، والله يحب التواب، والتواب على وزن فعال، وفعال صيغة مبالغة في التوبة، يعني يتوب مرة وراء مرة، مرة وما وراء مرة. وقد مرت بنا أحاديث تجيب عن أسئلتك التي في ضميرك، لأن الواحد فينا أحيانا يقول يا أخي بس أنا تبت ثم عدت إلى الذنب، عاهدت ربي أن لا أرجع بعد حين رجعت، حلفت على القرآن الكريم أقسمت بالله على القرآن أن لن أرجع إلى ذلك الذنب في يوم من الأيام ثم إنني رجعت، عاهدته أنني لن أعود ثم نكست. فلذلك أنا تعبت من هذه التوبة، ولأنني إنسان سيء لا أريد أن أتوب. مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث أكثر من 100 مرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: إذا أذنبت في الصباح ثم تبت وعهدت الله أنك لن ترجع، وبعد 5 دقائق رجعت ثم تبت، وبعد نص ساعة رجعت ثم تبت، وبعد ساعة رجعت ثم تبت. لو 70 مرة وبالنهار الواحد، بس مو 70 مرة على مدار أشهر، على يوم واحد، لو 70 مرة غدرت فلا تستحي أن تعود إلى ربك في المرة 71. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله أستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. مشان كل واحد بيناتنا إذا الشيطان إجا قال له: أنت بالك منيح، أنت مو وشك وش توبة، أنت روح لا تقعد مع الصالحين، روح عود معي للناس مثلك، اترك مجالس الصلاح والصالحين، أن لا يستجيب للشيطان بل يستجيب لنداء الله تعالى في التوبة وفي العود. ولا تدري أيها الأخ متى تكون التوبة الصادقة، ومتى يتوب الله تعالى عليك وتقلع عن ذلك الذنب الذي آلمك والذي أوجع قلبك. واحد من الشباب كتب إلى أحد العلماء رسالة يقول فيها: ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي بمعصية وعلم أنه إن أقام عليها فإنها تهلكه في الدنيا والآخرة، وهو يتوب منها ثم يرجع إليها، فأعينونا أعانكم الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا بهذا العالم يكتب له جوابا على رسالته في رسالة مقابلة مؤلفة من قريب 200 صحيفة في كتاب قيم جدا، أتمنى عليكم أن تقرؤوه، اسمه الداء والدواء. هذا الكتاب فيه مقدمة وفيه 3 أدوية لمن ابتلي بذنب وهو يقيم عليه ثم يعود فيتوب ثم يعود يفعل الذنب ثم يتوب ثم يفعل الذنب مرة ثانية، وهو متعب جدا من هذا الذنب الذي يؤلمه. أما المقدمة فكتب له جوابا فيه 3 أدوية، وفي مقدمة و3 أدوية، وأنا زدت على هذه الأدوية دواء. أما المقدمة فكتب له فيها أنه يحمد الله تعالى على أن ألهمه السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. منيح اللي سألت، لأن مرات الشيطان بيوسوس لك بيقول لك: أخي أنت مقيم على الذنب وتكرر الذنب وأنت وشك وزم، خلاص خلاص روح بس تركز، تعال امشي مع الصالحين. شايف، يحدثك في نفسك. طيب سل العلماء، قال لهم صح هذا الكلام؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واحد. وفي المقدمة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. أنت مو مبتلى بداء، مو مبتلى بمعصية، مو مبتلى بالذنب، أيقن بأن الله ما في داء أنزله إلا أنزل له دواء إلا الموت. معناته أنا لو معصيتي كبيرة ولو ذنبي كبير ولو أنا عامل ذنب أكثر منكم كلياتكم، أعلم أنه له دواء. هذا في المقدمة. وأما الأدوية 3 فأولها القرآن الكريم. اقرأوا القرآن أيها الإخوة، احضروا في مجالس القرآن، احفظوا القرآن الكريم. القرآن الكريم وأنت تقرأه يجري لك عملية جراحية وأنت لا تدري، وأنت تقرأ القرآن الكريم يدخل مبضع الجراح إلى قلبك، فيشق هذا القلب ويخرج منه مضغة السوء، ثم يملأ النور مكانها، ثم يغلق هذا القلب، ثم يخيطه وأنت تقرأه. وننزل من القرآن ما هو شفاء. فأنتم اقرأوا القرآن أيها الإخوة، احضروا في مجالس القرآن الكريم، تعلموا يا أخوان. معقول؟ معقول في مسلم عمره 18 سنة ما بيعرف يقرأ القرآن؟ معقول شاب عمره 20 سنة ما بيعرف يقرأ القرآن؟ معقول رجل عمره 25 سنة بنعطيه المصحف قرأ لنا صفحة يخربط 10 خربطات بالصفحة؟ يصير؟ يصير. كيف ستقرأ القرآن غدا أمام ربك؟ كيف ستقرأ القرآن بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسؤوليتك. قال أنا ما بعرف أقرأ. ما في مشكلة، كلنا كنا ما نعرف، بس ذهبنا إلى العلماء وتعلمنا. وأنتوا يا شباب، كبير صغير، عالم جاهل، طالب وموظف، هذا القرآن وكتابك أنت مسؤول عنه. محرم تحرم نفسك هذا الشفاء وهذا الدواء، تتركه الدواء أمامك ثم أنت تتركه؟ كيف بدي عالج قلبي من هذا الذنب؟ 3 أدوية، أولها القرآن الكريم، وثانيها الدعاء. الدعاء، لأن الفعال في هذا الكون رب العالمين، وإنك لن تسأل الله تعالى مسألة إلا أعطاك إياها. وثالثها أن تعرف أضرار الذنوب والمعاصي. وعد مؤلف الكتاب في كتابه 50 ضررا لهذه الذنوب والمعاصي. فإذا أنت عرفت أضرار الذنوب والمعاصي ودعوت الله وقرأت القرآن الكريم، يقول بأن الله عز وجل إن شاء الله يشفيك. وأنا أضفت إليهم دواء رابعا، لزوم مجالس العلم، لأن في مجالس العلم تذكير بالقرآن الكريم وما يتعلق به، في مجالس العلم تذكير بالدعاء وما يتعلق به، في مجالس العلم تذكير بآثار الذنوب والمعاصي، في مجالس العلم اجتماع مع أهل الصلاح، في مجالس العلم تنزل لرحمات الله تعالى. مهما يكن من أمر أيها الإخوة، فالمسلم لا ينفك عن التوبة حياته. يعني هاي التوبة مين بس؟ للعاصين؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين، يقول أنا أتوب إلى الله، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، استغفروا ربكم، أنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يا ترى أنا هذه التوبة يعني بس أول ما أجي على الجامع أنا يعني أول درس بحضره هون بتوب وبعدين خلاص؟ السائر إلى الله عز وجل يمر بمحطات، بمنازل، بعض هذه المنازل يقف عندها حينا ثم ينطلق إلى غيرها، لكن بعض هذه المنازل يقف عندها ويحملها معه ويمضي إلى غيره. من المنازل التي يحملها السالك إلى الله عز وجل طيلة سيره إلى الله التوبة. لذلك يا حذركم، ما هو أكثر دعاء يدعوه الأولياء؟ مرات نحن نذهب إلى رجل صالح ونقول له سيدي أنا رايح على الحج، وقال أول ما بتطلع الواحد على الكعبة له دعوة مستجابة، قال لي شو ادعي؟ يعني بدنا هيك دعوة سرية، دعوة خاصة، أنه أنت شو بتدعي؟ شغلة كثير خاصة خاصة. يعني أكثر دعاء يدعوه الصالحون، أكثر دعاء يدعوه الأولياء، أن يميتهم الله على الإيمان. يا رب موت على الإيمان، لأنهم يخافون من ذنوبهم، يخافون من معاصيهم، يخافون أن ينقلب حالهم، فتجدهم في خوف وفي استغفار دائم. منزلة التوبة هذه منزلة تبدأ فيها في طريقك وتحملها معك طيلة الطريق. أعلى منزلة يصل إليها العباد منزلة اسمها استئناف التوبة. أول منزل التوبة وآخر منزلة هناك استئناف التوبة. مين بيعرف يا أخوان آخر سورة نزلت على سيدنا محمد؟ آخر سورة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أي في حجة الوداع. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بدك تساوي؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا محمد استغفر ربك، يا ربي دخيلك شوف، أنا صليت 23 سنة عذبت وأخرجت من بلدي ودفعت مالي وقتل من قتل من أصحابي وهجر من هجر من أهلي وأشيعت علي الأراجيف من أجلك دخيلة. قال يا محمد استغفر استغفر ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عسى الله أن يتوب عليك. أعلى منزلة يصل إليها السالك إلى الله منزلة اسمها استئناف التوبة. لذلك يا أخوان لا يظنن أحد بأنه فقط يتوب مرة واحدة أول ما يجي على الجامع، لا، هذه التوبة ستبقى. أنا محتاج إلى التوبة، أنت محتاج إلى التوبة، الصالحون محتاجون إلى التوبة، ومن نحن يا أخوان حتى ترفع أعمالنا إلى حضرة الله تعالى؟ ما هو أول ذكر مشروع بعد أن تصلي الفريضة؟ استغفر الله. هو المتوقع أنك تقول الحمد لله، الحمد لله اللي صلينا، بس لا، الصالحون يقولون يا رب دخيلك ما تأخذني على هذه الصلاة، يا رب والله هذه الصلاة غير لائقة أن ترفع إليك، يا رب أستغفرك من كل سهو سهوت فيه في الصلاة، من كل غفلة نزلت علي بالصلاة، دخيلك سامحني. ما هو الذكر يا أخوان الذي هو مشروع عند السحر قبل الفجر بشوي؟ الاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. قال يمضون الليل قائمين، عم بيصلوا طول الليل قيام الليل، حتى إذا حان الفجر يقولوا يا رب دخيلك نستغفره، والله نحن شو هالعبادة التي فعلناها. يا لطيف، شايف يا أخوان التوبة يحتاجها السالك أولا ويحتاجها السالك آخرا. لذلك لا يظنن أحد فينا أنه مستغنين عن التوبة. فمرت أحاديث تتحدث عن عدد مرات التوبة ومن الذي يحتاج إلى التوبة، والحديث الماضي الذي كان في الدرس الماضي فيه حديث توبة سيدنا كعب بن مالك مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كما تذكرون، وفيه رسم للصورة النفسية والحالة القلبية والمادية للتائبين. وذكر لنا سيدنا كعب بن مالك كيف ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت من جراء الذنب الذي فعله، خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فما بال يا أخوان اللي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات. إذا كان سيدنا موسى خالف الخضر 3 مرات تذكروا، فقال له هذا فراق بيني وبينك، ألا تخشى يا من تخالف ربك مرات ومرات أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ ويا أخوان لا سمح الله إذا الله قال لك هذا فراق بيني وبينك شو بدك تعمل؟ والله ليتك لم تولد على هذه الأرض. لذلك أنت وأنا بحاجة إلى التوبة دائما، وبحاجة إلى الإقبال على الله عز وجل دائما، وبحاجة إلى الخضوع لله تعالى دائما. وكعب بن مالك حكالنا عن 50 يوما قضاها في البكاء، بس خالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، 50 يوم عم يبكي. فكان أن أنزل الله تعالى توبته. كان هناك من المنافقين من فعلوا مثل فعلة كعب، بس كعب صدق في التوبة، قال بأنه أخطأ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ما كان أغنى ولا كان أقوى من ذلك الأيام، لكنه عصى ربه. بس الكذابين المنافقين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحن ما أذنبنا ولا أخطأنا، بس نحن كان عنا أعذار. أما كعب فأنزل الله توبته مع الثلاثة الذين خلفوا، وأما المنافقون فدمغهم الله تعالى بالنفاق. الحديث الماضي كان من أجل إذا أنا أذنبت بين يدي ربي لا آتي وأكذب على نفسي وأكذب بين يدي ربي، فإن الصدق مع الله عز وجل هو عنوان هذا الطريق. الآن وصلنا إلى أحاديث تتحدث عن ما هي الذنوب التي يتاب منها، هل إذا فعل أحدنا كبيرة من الكبائر له توبة ولا بس توبة على الذنوب الصغائر؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سيمر بنا في الحديث في الدرس القادم، نفتتح به الدرس بإذن الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشفع لنا يا حبيبا لله.